الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته دعاه، فقال له حذيفة رضي الله تعالى عنه: ما صليت؟ ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. قال الحديث رواه أحمد والبخاري. لا يزال المصنف يتناول موضوع الطمأنينة، وأن الطمأنينة في أداء الصلاة واجب وركن من أركانها، وأن الصلاة لا تصح بدون الطمأنينة. وقد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أظهر أمر الطمأنينة وشانها في حديث المسيء صلاته، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم رد الرجل 3 مرات، كلما صلى وجاء قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى سأل الرجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلمه الصلاة الواجبة وما يجب عليه أن يفعله في صلاته، فعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك كما مر معنا في الدرس الماضي. وعرفنا من خلال حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والذي ذكر فيه قصة المسيء صلاته، أن ما ذكر في هذا الحديث هو أدنى الواجبات التي يتعين فعلها في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علم الرجل ما يجب عليه أداؤه في الصلاة. وما جاء في غير هذه الرواية من زيادات يحملها كثير من العلماء على الندب، يعني على أنها من مندوبات الصلاة وأنها من سنن الصلاة، محتجين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها المسيء صلاته. إلا أن الإمام الشوكاني رحمه الله يقول إن المسألة ليست على إطلاقها، وإن الذي ينبغي أن يعمل فيما يتعلق بحديث المسيء صلاته: أولا، أن تجمع الروايات المختلفة بحيث تستغرق كل الأوامر التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الروايات، فإن جاءت روايات أخرى فيها زيادة أحكام ينظر هل هذه الأحكام الزائدة جاءت بصيغة الأمر يعني مأمورا بها، أو أنها جاءت يعني بدون أمر، فإن جاءت بغير صيغة الأمر حملنا ذلك على الندب وعلى الاستحباب وعلى الجواز. أما إذا جاءت بصيغة الأمر فينبغي لنا أن ننظر في هذه الأحاديث من حيث ورودها الزمني، فهل جاءت قبل حديث المسيء يعني من حيث تاريخها، أو جاءت بعد حديث المسيء؟ فإن كانت مما جاء بعد حديث المسيء فيتعين الأخذ بها، لأن هذه زيادة ألحقت وأضيفت، والأحكام الشرعية في اضطراد وازدياد إلى أن انقطع الوحي. أما إذا كانت مما جاء قبل حديث المسيء ولم يرد لهذا الأمر مساو ومماثل له في حديث المسيء، يقول العلماء فيحمل عندئذ على الندب، والأمر يصرف من ظاهره إلى الندب، لأن ظاهر حديث المسيء يعد ناسخا للأمر الوارد في هذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بين في حديث المسيء صلاته ما المطلوب من العبد أن يفعله. وتركه لهذا الأمر وعدم ذكره له مشعر بأنه ليس من الواجبات. هذا مجمل ما تكلم به الإمام الشوكاني في هذه المسألة. هو وإن لم يرد نص معين، لكن من المعلوم أنه كان في المدينة، ومن المعلوم أن هذا الحديث يعني يتوقف على معرفة تاريخ إسلامي خلاد بن رافع. والأمر الثالث ما يرد من الروايات أو ما يرد من قرائن في الروايات التي تشعر بأن هذا كان قبل حديث المسيء، مثل أن يكون الراوي روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة قبل الهجرة أو في بداية الهجرة. كل ذلك يعني نحن ما عندنا وقت معين يحدد لنا قصة حديث المسيء صلاته، لكن قد يرد في الروايات من القرائن ما يشعر بأنها قبل أو بأنها بعد. كنا وقفنا في درس البارحة عند قول المؤلف أعني المجد بن تيمية أعني الإمام الشوكاني رحمه الله عند قوله وثانيها إذا أقام دليلا على أحد الأمرين، إما الوجوب أو عدم الوجوب، فالواجب العمل به ما لم يعارضه ما هو أقوى منه. وهذا عند النفي يجب التحرز فيه أكثر، فلينظر عند التعارض أقوى الدليلين يعمل به. قال وعندنا أنه إذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في الحديث وجاء صيغة الأمر به في حديث آخر فالمقدم صيغة الأمر. معنى هذا الكلام يعني يقول أحاديث أو حديث المسيء صلاته ما نصت عليه اعتبرناه واجب، وما لم تنص عليه يعني ما لم تذكره لم نعطه حق الإيجاب. لكن يقول لو جاء خبر بشيء لم ينص عليه في حديث المسيء صلاته ماذا نفعل؟ هل نعتبر هذا الشيء الزائد على ما جاء في حديث المسيء فنرده، أو أننا نقبله. يقول ننظر في صيغة هذا الخبر الزائد، إن جاء بصيغة فيها الوجوب والأمر عندئذ نقدمها ونقبلها على ما لم يذكر في حديث المسيء صلاته، لأن عدم الذكر لا يعني عدم الوجوب، ولأن الأمر في حديث آخر يتعين الأخذ به على سبيل الاحتياط، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. وما دام فعل الأمر في مثل هذه الأحاديث يمكن الجمع بينه وبين أحاديث أو بين حديث المسيء صلاته فيتعين الأخذ به من باب الاحتراز ومن باب الاحتياط. ثم قال وعندنا أنه إذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في الحديث وجاء صيغة الأمر به في حديث آخر فالمقدم صيغة الأمر لأن فيها زيادة، وإن كان يمكن أن يقال الحديث دليل على عدم الوجوب ويحمل صيغة الأمر على الندب ثم ضعفه، يعني هذا الرأي بأنه إنما يتم إذا كان عدم الذكر في الرواية يدل على عدم الذكر في نفس الأمر، وليس كذلك، فإن عدم الذكر يعني في الرواية إنما يدل على عدم الوجوب وهو غير عدم الذكر في نفس الأمر، فيقدم ما دل عليه الوجوب لأنه إثبات لزيادة يتعين العمل بها. قال والوظائف التي أرشد إليها يعني حديث المسيء صلاته قد امتثلنا رسمه، يعني تتبعنا هذا الحديث امتثلنا رسمه فيها قال فجمعنا من طرق هذا الحديث في هذا الشرح عند الكلام على مفرداته ما تدعو الحاجة إليه، وتظهر للاختلاف في ألفاظه مزيد فائدة، وعملنا بالزائد فالزائد من ألفاظه، فوجدنا الخارج عما اشتمل عليه حديث الباب، يعني المسائل التي ذكرت في حديث الباب من ألفاظه المختلفة هي: قال الشهادتين بعد الوضوء، وتكبير الانتقال، يعني تكبيرات الانتقال من الركوع من الرفع إلى الركوع، ومن الرفع إلى السجود، ومن السجود إلى الجلوس، ومن الجلوس إلى السجود، وهكذا، اللي هي خمس تكبيرات في كل ركعة. قال والتسميع وهو قول سمع الله لمن حمده، والإقامة يعني الإقامة للصلاة، وقراءة الفاتحة. وكان من المناسب هنا أن يذكر بعد قراءة الفاتحة أو التحميد والتهليل والتكبير لمن لم يحسن قراءة الفاتحة. قال ووضع اليدين على الركبتين حال الركوع، ومد الظهر، وتمكين السجود يعني تمكين اللي هو يقصد به الطمأنينة في السجود، وتمكين السجود، وجلسة الاستراحة أو جلسة الاستراحة، وفرش الفخذ يعني في التشهد، والتشهد الأوسط. قال والأمر بالتحميد والتكبير والتهليل والتمجيد عند عدم استطاعة القراءة. وقد تقدم الكلام على جميعها إلا التشهد الأوسط وجلسة الاستراحة وفرش الفخذ، فسيأتي الكلام على ذلك. هذا يقول ما استنبطه من حديث المسيء صلاته. ثم قال: والخارج عن جميع ألفاظه من الواجبات المتفق عليها كما قال الحافظ والنووي، يعني هناك أحكام لم تذكر في حديث المسيء صلاته وهي واجبة متفق عليها، قال: وهي النية والقعود الأخير. ومن المختلف فيها التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه والسلام في آخر الصلاة. هذه الثلاثة الأحكام مختلف فيه، يعني هي ذكرت في خارج حديث، يعني لم تذكر في حديث المسيح صلاته وذكرت في غيرها من الأحاديث، لكن العلماء مختلفون هل هي واجبة أو ليست بواجبة. وأما المتفق على وجوبه فهو النية والقعود في التشهد الأخير. قال: وقد قدمنا الكلام على النية في الوضوء وعرفنا أنها شرط، وسيأتي الكلام على الثلاثة الأخيرة التي هي القعود أو التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسلام في آخر الصلاة. وأما قوله إنه تقدم إن وأما قوله إنها تقدم صيغة الأمر إذا جاءت في حديث آخر، يعني يقول إذا جاءنا حديث فيه أمر لم يرد في حديث المسيء صلاته وسكت عنه في حديث المسيء صلاته، فإننا نقدمه بحيث نضيفه إلى الأوامر. هذا الكلام الإمام الشوكاني يريد أن يقف عنده لحظات، ولذلك قال: وأما قوله إنها تقدم صيغة الأمر إذا جاءت في حديث آخر واختياره لذلك من دون تفصيل فنحن لا نوافقه، يعني على هذا الحكم المجمل، وإنما المسألة فيها تفصيل. قال: بل نقول إذا جاءت صيغة أمر قاضية بوجوب زائد أو بوجوب زائد على ما في هذا الحديث، فإن كانت متقدمة على تاريخه كان، يعني ما جاء في هذا الحديث، صارفا لها إلى الندب حيث يعد ناسخا لذلك الأمر. هذا معنى قولي صارفا، يعني ناسخا وجوب ذلك الأمر، ويصبح الأمر محمولا على الندب وعلى السنية ولا يكون من الواجبات، لأن اقتصاره صلى الله عليه وسلم في التعليم على غيرها، يعني غير هذه الأوامر التي جاءت في ذلك الحديث، وتركه صلى الله عليه وسلم لها من أعظم المشعرات بعدم وجوب ما تضمنته، لما تقرر أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، أي في حقه صلى الله عليه وسلم. وتعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخلاد بن رافع كان وقت بيان، فتعين أن يستغرق النبي صلى الله عليه وسلم فيه كل ما يحتاج إليه المصلي. يقول: وإن كانت متأخرة عنه فهو غير صالح لصرفها، أي في حديث المسيء لا يقوى على صرفها من الوجوب، بل تكون واجبة زائدا على ما جاء في حديث المسيء، لأن الواجبات الشرعية ما زالت تتجدد وقتا فوقتا. وإلا يعني لو قلنا إنها لا تتجدد لزم قصر واجبات الشريعة على الخمس المذكورة في حديث ضمام أو ضمام ابن ثعلبة وغيره، ذلك الحديث الذي جاء وسأل النبي عن الفرائض فأخبره بأن عليه خمس فرائض وهي الصلاة والزكاة والحج والصوم والشهادتان، فقال والله لا أزيد عليها، فلما ولى قال النبي أفلح إن إيه إن صدق. لكن بعد حديث ضمام جدت أمور وفرضت فرائض وأوجبت واجبات، ولذلك يعتبر كل الأحاديث التي جاءت بزيادات بأوامر زائدة في الصلوات بعد حديث خلاد بن رافع تعتبر من هذا الباب، أي أنها من المستجدات في الفرائض التي لم تكن موجودة عند تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لخلاد بن رافع. قال وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على الخمس المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة وغيره عن الصلاة والصوم والحج والزكاة والشهادتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر عليها في مقام التعليم والسؤال عن جميع الواجبات، واللازم باطل فالملزوم مثله. يعني إذا كان يلزم قصرها هذا اللازم باطل، لأن الشرائع كما قال تتجدد، فالملزوم إذن وهو أن حديث المسيء صلاته يعتبر حاكما على الأوامر الشرعية التي جاءت بعده، هذا الملزوم باطل. واضح؟ ليش؟ لأنه قبل حديث المسيء صلاته قلنا أنه حديث المسيء صلاته نسخها، نسخ وجوبها، لأن النبي ما علمها خلاد وهي مطلوبة حسب ما جاءت الأوامر بها مطلوبة، فحديث خلاد بين لنا أنها ليست إيه؟ ليست مطلوبة. أما ما جاء بعد حديث خلاد من الأوامر فهذا يدل على أن هذه أحكام جدت، وما جد من أحكام يلزم من سمعه ويلزم خلاد أيضا إذا بلغه ذلك الأمر. واضح؟ قال فالملزوم مثله، وإن كان صيغة الأمر الواردة بوجوب زيادة على هذا الحديث غير معلومة التقدم عليه ولا التأخر ولا المقارنة فهذا محل الإشكال ومقام الاحتمال. هنا نلاحظ أن الإمام الشوكاني مال إلى أن هذه أيضا لا تدل على الوجوب، يقول لأن الأصل عدم الوجوب، هذا الأصل عدم الوجوب فيما لم يرد فيه نص، أما إذا ورد فيه نص، ونحن سبقا قلنا قبل شوية إنه إذا ورد نص واجب وحديث المسيء صلاته ما ذكره، في هذه الحالة نأخذ به بالأحوط، نأخذ بالأحوط. ولذلك ما قاله الإمام الشوكاني هنا فيه نظر، وكان عليه أن يطبق القاعدة السابقة بدلا من أن يردها بقوله إن الأصل عدم الوجوب. نقول نعم الأصل عدم الوجوب فيما لم يرد فيه نص، أما ما ورد فيه نص فالأخذ بالاحتياط والاحتمال، فالأخذ بالاحتياط فيه أولى من تركه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، وهذا مما يمكن العمل به ومما يستطاع. واضح؟ هذا ما أشار إليه بقوله وإذا كانت صيغة الأمر الواردة، وإذا كانت صيغة الأمر الواردة بوجوب زيادة على هذا حديث غير معلومة التقدم عليه ولا التأخر ولا المقارنة فهذا محل الإشكال ومقام الاحتمال، والأصل عدم الوجوب والبراءة منه والأصل عدم الوجوب والبراءة منه حتى يقوم دليل يوجب الانتقال عن الأصل والبراءة. ولا شك أن الدليل المقيد للزيادة على حديث المسيء إذا التبس تاريخه، ولا شك أن الدليل المفيد للزيادة على حديث المسيء إذا التبس تاريخه محتمل لتقدمه عليه وتأخره، فلا ينتهض للاستدلال به على الوجوب، أو فلا ينتهض للاستدلال به على الوجوب. لكن قلنا إن الأخذ بالاحتياط يجعلنا نقدمه ونعمل به على عدم العمل. قال: وهذا التفصيل لا بد منه، وترك مراعاته خارج عن الاعتدال إلى حد الإفراط أو التفريط، لأن قصر الواجبات على حديث المسيء فقط وإهدار الأدلة الواردة بعده تخيلا لصلاحيته لصرف كل دليل يرد بعده دالا على الوجوب سد لباب التشريع ورد لما تجدد من واجبات الصلاة ومنع للشارع من إيجاب شيء منها، وهو باطل لما عرفت من تجدد الواجبات في الأوقات. والقول بوجوب كل ما ورد الأمر به من غير تفصيل يؤدي إلى إيجاب كل أقوال الصلاة وأفعالها التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم، من غير فرق بين أن يكون ثبوتها قبل حديث المسيء أو بعده، لأنها بيان للأمر القرآني، أعني قوله تعالى: أقيموا الصلاة، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: وهو باطل لاستلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة. لكن إذا قلنا إنه ليس فيه تأخير للبيان، لأن هذه أوامر جدت بعد بعد البيان، ولذلك بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقلالا. قال: وهو باطل لاستلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو لا يجوز عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا الكلام في كل دليل يقضي بوجوب أمر خارج عن حديث المسيء ليس بصيغة الأمر، كالتوعد على الترك أو الذم لمن لم يفعل. وهكذا يفصل في كل دليل يقتضي عدم وجوب شيء مما اشتمل عليه حديث المسيء أو تحريمه إن فرضنا وجوده. وقد استدل بالحديث على عدم وجوب الإقامة ودعاء الافتتاح لأنها لم تذكر في حديث المسيء صلاته، ورفع اليدين في الإحرام أي في تكبيرة الإحرام وغيرها، ووضع اليمين أو وضع اليمنى على اليسرى، وتكبيرات الانتقال، وتسبيحات الركوع والسجود، وهيئات الجلوس، ووضع اليد على الفخذ والقعود يعني للتشهد ونحو ذلك. قال الحافظ: وهو في معرض المنع لثبوت بعض ما ذكر في بعض الطرق، يعني ليس هذا الأمر مسلم، لأنه جاء طرق أخرى من رواية المسيء صلاته ذكرت بعض هذه الأشياء، وقد قدمنا البعض من ذلك. قال: وللحديث فوائد كثيرة. قال أبو بكر بن العربي: فيه 40 مسألة، ثم سردها. ثم قال: وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته دعاه فقال له حذيفة: ما صليت؟ يعني نفى عنه صلاته، والمراد بذلك نفي الصحة والإجزاء لا نفي الفعل، لأن الفعل قد وقع، لكن لما كان وقوعه على خلاف المقصود صح نفيه. قال: ما صليت، ولو مت على غير الف... ولو مت يعني وأنت على هذه الحال مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. والمراد بذلك يعني أنه لو مات فإنه على خطر، لأنه خالف فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال رواه أحمد والبخاري. وهذا الحديث جاء في روايات أخرى استشكلها البخاري ولذلك لم يذكرها في صحيحه. جاء في هذه الرواية أن حذيفة رضي الله عنه سأل الرجل: كم سنة وأنت تصلي هذه الصلاة؟ فقال: 40 سنة. فقال له: لو مت مت على إيه؟ على غير الفطرة. ومحل الاستشكال في هذه الزيادة، قال الحافظ ابن حجر أو قال الشراح: إن حذيفة بن اليمان توفي سنة 36 أو 35 من الإيه؟ من الهجرة. وقوله يعني قول الرجل إنه صلى أو إنه يعني استمر في الصلاة 40 سنة، يقول معناه إنه كان يصلي قبل الهجرة 4 سنوات. ومعلوم أن الصلاة إنما فرضت في السنة العاشرة، فهل هذا يعني كان يصلي قبل أن تفرض الصلوات؟ يقول: هذا احتمال وارد. ويحتمل أن قوله الرجل لحذيفة 40 سنة يعني من باب الكثرة، على حسب ما يقول الأصوليون إن العدد لا مفهوم له، إن العدد لا مفهوم له. وذكر العقود في الأعداد دليل على الإيه؟ على الكثرة. عندما تقول لواحد 20 40 50، أنت لا تريد العدد بعينه، وإنما تريد بذلك الكثرة والمبالغة. فيكون قول الرجل لحذيفة 40 يعني من باب المبالغة، يعني كأنه يقول: طول عمري وأنا أصلي هذه الصلاة، هذا ما أراد. وقد يكون العدد الذي أدى فيه الصلوات لم يبلغ الـ40. واضح؟ بهذا فسر العلماء. لكن الإمام البخاري رحمه الله لما رأى أن في هذا إشكالا لم يذكر هذه الزيادة، كأنه ما ارتضاها وكأنها تخالف ما اتضح له من أن الرجل في ذلك الوقت لم يكمل 40 سنة في الصلاة. قال قوله رأى حذيفة رجلا، يقول: روى عبد الرزاق يعني في المصنف، وابن خزيمة أي في صحيحه، وابن حبان يعني في كتابه الأنواع والتقاسيم أو الكتاب المسمى بصحيح ابن حبان، من طريق الثوري يعني سفيان، عن الأعمش يعني سليمان بن مهران التيمي، أن هذا الرجل كان عند أبواب كندة، يعني مكان وموضع. قال الحافظ: لم أقف على اسمه. قال الحافظ: لم أقف على اسمه. عندنا قال الحافظ ثم نقطتان اللي هي مقول القول، عندك ولا لا؟ لم أقف على اسمه، هكذا عندنا. وعلى كل حال الزيادة يعني لا تغير في المعنى. قوله ما صليت هو نظير قوله صلى الله عليه وآله وسلم للمسيء صلاته: فإنك لم تصلي. هل هذا نظير قول النبي ما صلي، قول حذيفة ما صليت، هل هو نظير قول النبي لم تصلي؟ انت اسمك ارديان، هاي ارديان، هل المعنى واحد ولا مختلف؟ وانت ها المعنى مختلف ولا واحد؟ الصيغة يقول مختلفة والمعنى واحد، لما كل يدل على نفي الماضي، لأن في قوله صلى الله عليه وسلم لم تصلي أدخل حرف لم على الفعل المضارع، وحرف لم إنما ينفي الماضي، والمعنى ما صليت أي ما أديته من صلاة في الماضي لم يعد لك صلاة، فهو نظير قوله ما صليت، لأن الكل فيه نفي للماضي. قال فإنك لم تصلي. وزاد أحمد بعد قوله فقال له حذيفة كم منذ كم صليت، يعني منذ كم سنة وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 سنة. قال وللنساء مثل ذلك. وحذيفة مات 36 من الهجرة، فعلى هذا يكون ابتداء صلاة المذكور قبل الهجرة 4 وأكثر. ومحل الإشكال أن الصلوات، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فرضت عليه الصلوات في مكة قبل الهجرة بنحو من 3 لأنها فرضت عليه في 10 من الهجرة، ومكث بعدها 3 ها يصلي ايه؟ هو نعم هو قال انه صلى هذه الصلاة التي كان يصلي، لكن المفترض ان هذا الرجل كثيرا من صلواته كان يصليها مع الامام، ومن يصلي مع الامام ها هل يسيء في صلاته ولا يتابع الامام؟ فهذا كله مما يؤكد ويرجح أن المراد بقوله منذ 40 يعني كثير، المراد بذلك الكثرة وليس عين العدد. قال فعلى هذا يكون ابتداء صلاة المذكور قبل الهجرة 4 أو أكثر. قال الحافظ ولعل الصلاة لم تكن فرضت بعد، فلعله أراد المبالغة وهذا هو الأظهر، أو لعله كان ممن يصلي قبل إسلامه وهذا غريب يعني، فهل يعد ما فعله قبل إسلامه على ما فعله بعد إسلامه؟ قال أو لعله كان ممن يصلي قبل إسلامه ثم أسلم فحصلت المدة المذكورة من الأمرين، لكن هذا مستبعد، ولهذه العلة لم يذكر البخاري هذه الزيادة، وهي قوله منذ كم صليت. قوله غير الفطرة، قال الخطابي الفطرة الملة والدين. قال ويحتمل أن يكون المراد بها السنة كما في حديث خمس من الفطرة، وقد قدمنا تفسيرها في شرح حديث خصال الفطرة، يعني قوله ولو مت على غير الفطرة يعني على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غير سنته وعلى غير نهجه الذي أمر به، لأن تفسير الفطرة بالسنة قد يفهم منه المراد بالسنة المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء، وهو أن يفعل ما يثاب على فعله وما لا يعاقب على تركه، وما جاء في حديث المسيء صلاته مشعر بأن ما فعله المسيء في صلاته يعاقب على على تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإعادة ونهاه عن أن يفعل ذلك الفعل وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. إذا تفسير الفطرة بالنهج والمنهج والأمر الذي كان، والحديث يدل على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. لكن هنا عندنا هذا الوجوب هل نفهمه من حديث حذيفة؟ لأن حديث حذيفة غاية ما فيه إنه موقوف عليه، ولا لا؟ لأن حذيفة رأى الرجل لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال له منذ كم صليت؟ قال منذ 40، فقال له إن مت مت على غير الفطرة. هل هذا القول فعلا يدل على أن الطمأنينة ليست واجبة، أن الطمأنينة واجبة؟ نحن نقول إن هذا الفعل أو إن هذا الحديث حديث موقوف، لكن قول حذيفة رضي الله تعالى عنه مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم يشعر بأن حذيفة يستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على بطلان الصلاة غير المطمئن بها، ولذلك يعتبر هذا الحديث من الموقوف الذي له حكم حكم الرفع، ومن هنا يكون صالحا للاحتجاج به وصالحا للاستدلال به، لأنه لو كان مجرد قول من حذيفة لقلنا إنه قول صحابي، وقول الصحابي وحده قد لا يصل إلى مرحلة الاحتجاج. وقد يقال أيضا إن حديث حذيفة هذا يؤيده ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وغير أبي هريرة الذين رأوا حديث المسيء صلاته، فيكون حديث حذيفة معضود ومتابع وقد شهد له الحديث المرفوع، فعندئذ يستمد دلالته من شواهده. واضح؟ قال نعم. والحديث يدل على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، وعلى أن الإخلال بها يبطل الصلاة، وعلى تكفير تارك الصلاة. أما على أن الإخلال بها يبطل الصلاة فظاهر، لكن على تكفير تارك الصلاة هذه مسألة تحتاج إلى نظر، لأن قوله ولو مت مت على غير الملة أو على غير الفطرة التي فطر الله عليها نبيه لا يعني خروجه عن عن الإسلام، وإنما يعني خروجه عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآن طيب، لكن أحيانا يكون مرتفع، حاولوا يعني أن يكون الصوت لا يزعجنا نحن. الله يسر. طيب، لأن ظاهره أن حديث حذيفة نفي الإسلام عنه أو نفى الإسلام عنه، لكن هذا ما هو دليل؟ الذي نفاه إنما هو الفطرة، ولا يلزم من نفي الفطرة نفي الإسلام. قال وهو على حقيقته عند قوم، وعلى المبالغة عند قوم آخرين. على أنه ما صلى، ومن لم يصلي لا يعني ليس بمسلم. قال وعلى المبالغة عند قوم آخرين، وقد تقدم الكلام على ذلك في أوائل كتاب الصلاة. وقال الحافظ إن حذيفة أراد توبيخ الرجل ليرتدع في المستقبل، ويرجحه يعني هذا المعنى وروده من وجه آخر عند البخاري بلفظ سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الزيادة وهي قوله ولو مت مت على غير سنة النبي تدل على أن حديث حذيفة المذكور مرفوع، لأن قول الصحابي من السنة يفيد ذلك. وقد مال إليه قوم وخالفه آخرون، والأول هو الراجح. يعني أي الأول؟ ما استنبطه من أن حديث حذيفة يدل على تكفير الرجل هو الراجح، هذا قول فيه نظر والله أعلم. ثم قال: وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أشر الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. فقالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال: ولا يقيم صلبه في الركوع والسجود. والحديث رواه أحمد. قال: ولأحمد من حديث أبي سعيد مثله، يعني شاهد، إلا أنه قال: يسرق صلاته. وفي الحقيقة هذا الحديث يشعر بأن الذي لا يتم ركوعه ولا سجوده، يعني هل صلاته باطلة ولا ناقصة؟ ظاهره أنها ليست كاملة، حيث عبر بعدم الإكمال بالسرقة. والسرقة من الصلاة يعني سرقة، ومن إذا قلنا للتبعيض فيكون قد سرق بعض صلاته، وهو من الأدلة التي استدل بها من قال بأن عدم الطمأنينة ينقص ولا يبطل، لكن هذا يتعارض مع حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للرجل: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حيث نفى عنه أداء الصلاة بمعنى إجزاءها وصحتها. فهذا الحديث يحمل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب المثل للذي لا يتم ركوعه أو سجوده، يعني لا يكمل الطمأنينة. ويحمل حديث أبي هريرة على أنه لا يطمئن أصلا، وبهذا يمكن الجمع بين الروايتين. فالرجل الذي يتم ركوعه وسجوده صلاته تكون كاملة، والذي لا يطمئن في ركوعه ولا سجوده صلاته تكون باطلة، والذي يطمئن لكن لا يتم الاطمئنان ولا يكمله ولا يبلغ به الحد الأدنى، فعندئذ تكون صلاته ناقصة. هكذا يجمع بين الروايات. قال: الحديث أخرجه أيضا الطبراني في الكبير والأوسط. قال: في مجمع الزوائد ورجاله رجال الصحيح. وفيه أن ترك إقامة الصلب في الركوع والسجود جعله الشارع من أشر أنواع السرقة، وجعل الفاعل لذلك أشر من تلبس بهذه الوظيفة الخسيسة التي لا أوضع ولا أخبث منها، تنفيرا عن ذلك وتنبيها على تحريمه. وإذا قلنا إن هذا الفعل محرم، فنحن عندنا إن النهي وإن التحريم يقتضي الفساد، وإذا كان التحريم والنهي يقتضيان الفساد والتحريم يقتضي البطلان، فتكون الصلاة باطلة. قال: وتنبيها على تحريمه. وقد صرح صلى الله عليه وسلم بأن صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود غير مجزئة، كما أخرجه أبو داود والترمذي، وصححه النسائي وابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بلفظ: لا تجزي صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. ونحوه، يعني ونحو حديث ابن مسعود عن علي بن شيبان عند أحمد وابن ماجه. وقد تقدم في بابي أن الانتصاب بعد الركوع فرض، قال: والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وكلها ترد على من لم يوجب الطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال منهما. وقد عرفنا أن هذا هو مذهب الإمامين أبي حنيفة ومالك رحمهم الله. ثم قال: باب كيف النهوض إلى الثانية وما جاء في جلسة الاستراحة. كيف النهوض إلى الركعة الثانية؟ هل ينهض مباشرة من السجود، أو أنه يفصل بين السجود والقيام بجلسة الاستراحة؟ وما حكم جلسة الاستراحة؟ هذا ما سيناقشه في هذا الباب. قال: عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن يقع كفاه، فلما سجد وضع جبهته بين كتفيه، وضع جبهته بين كفيه أحسنتم، وجافى عن إبطيه أو وجافى عن إبطيه، وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. الحديث رواه أبو داود. هذا الحديث ساقه المجد بن تيمية لبيان الجزء الأول من الترجمة، وهو كيفية النهوض إلى الركعة الثانية، وذكر فيه حديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء إنما يشيدون بحديث وائل بن حجر لأنه من أواخر ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيعدون كل ما جاء فيه من هيئة الصلاة أمر باق ولم ينسخ، لأن وائل بن حجر من آخر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة. قال: لما سجد يعني النبي عليه الصلاة والسلام وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن يقع كفاه، وهذا يؤيد ما مر بنا من أن الساجد يبدأ بإنزال ركبتيه، ولذلك اعتبر العلماء واعتمدوا على حديث وائل بن حجر مع أنه خالف حديث أبي هريرة. وقد عرفنا ما قال ابن القيم الجوزية، ابن قيم الجوزية رحمه الله، في حديث أبي هريرة من أنه حديث مقلوب، وأن أوله يعارض آخره. قال: قبل أن يقع كفاه، فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن إبطيه، يعني باعد بين إبطيه وجنبيه، وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد يعني في نهوضه على فخذيه. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس جلسة الاستراحة، إذ لو جلس لوصف وائل ذلك، بل إن وائل وصف أنه من السجود انتقل إلى إلى القيام. قال: الحديث رواه أبو داود. يقول الإمام الشوكاني: الحديث أخرجه أبو داود من طريق عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه، وقد أخرج له مسلم، ووثقه ابن معين، وقال لم يسمع من أبيه شيئا، أي فيكون الحديث منقطعا. وقال أيضا مات يعني وائل وعبد الجبار حمل، يعني وهو في بطن أمه، ولذلك ما أدركه. قال الذهبي: وهذا القول مردود. الذهبي يرد من قال إن رواية عبد الجبار عن أبيه منقطعة، بل يثبت ما يدل على أنه قد أدركه. قال الذهبي: وهذا القول مردود بما صح عنه، يعني عن عبد الجبار، أنه قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي. قال: وأخرجه من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هذا شاهد لحديث وائل. قال: وكليب والد عاصم لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فحديثه مرسل، فيكون المرسل قد عضد بالرواية المتصلة. قال: ذلك الترمذي والمنذري وغيرهما وغيرهما. قال: ذلك الترمذي والمنذري وغيرهما. وقد تقدم تفصيل ذلك في باب هيئات السجود، يعني بالنسبة للنزول على الركبتين. قوله: وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن يقع كفاه، قد تقدم الكلام على هذه الهيئة وما فيها من الاختلاف في باب هيئات السجود. قوله: فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن إبطيه. قال: لم يذكر هذا أبو داود في الباب الذي ذكر فيه طرق حديث وائل، وإنما ذكره في باب افتتاح الصلاة والمجافاة، في باب افتتاح الصلاة، يعني حتى لا يقول قائل إن هذه الرواية ليست في سنن أبي داود، نبه الشوكاني إلى موضعها، ولم يذكرها في الموضع الذي جمع فيه طرق وروايات وائل، وإنما ذكرها في موضع آخر. ثم قال: والمجافاة المباعدة، وهي من الجفاء وهو البعد عن الشيء. قوله: وإذا نهض نهض على ركبتيه، فيه مشروعية النهوض على الركبتين والاعتماد على الفخذين لا على الأرض. قوله: على فخذيه، الذي في سنن أبي داود على فخذه. وعلماء البلاغة يقولون: مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفرادا، يعني إن النبي وضع يديه على إيه؟ على فخذيه، أي وضع كل يد على فخذها، ولا إشكال في ذلك. ومن ذكر المسألة بصيغة الإفراد قصد الجنس، جنس الفخذ، ومن ذكرها بصيغة التثنية قصد بها إيه؟ الأعيان. واضح؟ قال: الذي في سنن أبي داود على فخذه بلفظ الإفراد، وقيده ابن رسلان في شرح السنن بالإفراد أيضا، يعني على فخذه، وقال: هكذا الرواية. ثم قال: وفي رواية أظنها لغير المصنف، يعني أبا داود، على فخذيه بالتثنية، وهو اللائق بالمعنى، يعني المناسب للمعنى. ورواه أيضا أبو داود في باب افتتاح الصلاة بالإفراد، أي على فخذه. قال ابن رسلان: ولعل المراد التثنية كما في ركبتيه. ثم قال: وعن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. قال رواه الجماعة إلا مسلما وابن ماجه. هذا الحديث هو الذي ذكر فيه المؤلف الجزء الثاني من الترجمة، وهو حكم جلسة الاستراحة. وجلسة الاستراحة هي الجلسة التي يفعلها المصلي عقب الفراغ من الركعة الأولى وعند شروعه للقيام إلى الركعة الثانية، ويفعلها عقب الفراغ من الثالثة من الركعة الثالثة عند النهوض إلى الركعة الرابعة، هذا إذا كانت الصلاة رباعية. هذه الجلسة رويت في حديث مالك بن الحويرث، ولم تروى في غير حديث مالك، ولذلك تنازع فيها العلماء. فمنهم من أوجبها ويقابله من كرهها، أو رأى أنها غير مشروعة، ويقول العلماء كلا طرفي الأمور ذميم، وخير الأمور الوسط، وهو ما ذهب إليه الجمهور من أنها فعل جائز أو مندوب إليه، والله سبحانه وتعالى أعلم.